تسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. هذا ومع قول الله تعالى من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الآيات. قوله تعالى اليوم، ما المراد به؟ قال بعض العلماء: هو اليوم الذي تقدم ذكره، إذ الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن العلماء من رد الآية إلى الآية التي سبقتها في تفسير اليوم، قال: اليوم هو المذكور في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى السؤال، وكان هذا اليوم كما تقدم يوم عرفة، كما قال عمر اليهودي جاءه وقال: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية: لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: لقد علمت اليوم الذي نزلت فيه، وكان يوم جمعة يوم عرفة، يعني وكلهما يعد عيدا للمسلمين، والله أعلم. اليوم أحل لكم الطيبات. هل كانت الطيبات محرمة حتى قيل ها هنا اليوم أحل لكم الطيبات؟ وقيل أيضا في سورة الأعراف في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسورة الأعراف مكية، في شأن الرسول قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهل الطيبات كانت محرمة؟ هل كانت الطيبات محرمة حتى أحلت؟ أقول هنا مقامان. المقام الأول في طيبات هي حلال، ولكن القوم حرموها على أنفسهم، فبين الله بطلان صنيعهم، كما سيأتي في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فالكفار حرموا على أنفسهم أنواعا من الأنعام، قالوا على سبيل المثال: الناقة إذا ولدت ستة ذكور مثلا تكون سائبة، لا تقربها، لا يقربها الناس ولا يحلبون لبنها، وإنما درها ونتجها للآلهة. فأطلقوا عليها أسماء السائبة: البحيرة، الوصيلة، والحام، والحام الذكر الذي ضرب عددا من النوق فأنجبنا له، فيسمونه حام أي محمي الظهر. كل هذه الأشياء أحلها الله، لكن الكفار حرموها على أنفسهم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ببيان حلها، قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا ضرب من الضروب ونوع من الأنواع من المحرمات، اللهم حرمها، ولكن أهل الكفر هم الذين حرموها على أنفسهم، وحرموا على أنفسهم أشياء أخرى، كما قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقالوا أيضا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم ما كانوا يفترون. فهناك أشياء هي حلال لم يحرمها الله أبدا، والقوم حرموها على أنفسهم، فجاء النبي ببيان حلها وبالتأكيد على حلها. هناك محرمات أخرى هي حلال في الأصل، لكن حرمت على القوم لظلمهم، حرمت على بني إسرائيل لظلمهم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم، أي بسبب ظلم ارتكبه اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذه الطيبات التي كانت حراما على بني إسرائيل بتحريم الله عليها لهم لبغيهم، أحلت على لسان رسولنا لنا، وكذلك أحل بعضها على لسان عيسى عليه السلام. فإن عيسى عليه السلام قال لقومه من بني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكانت أشياء محرمة على اليهود من بني إسرائيل، وخاصة سورة المدينة، سورة المائدة، سورة المدنية، وكان اليهود حرمت عليهم أشياء، فبين لنا في كتابنا أنها حلال لنا، وأكد على ذلك أيضا مرة ثانية. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز ونحو ذلك مما كان بين أرجله تشابك بين الأطراف، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هنا المراد بالطعام هنا اللحوم على وجه الخصوص، ولأن كل الطعام ما سوى اللحوم حلال، يعني العدس والبقل والفول واللوبيا والفاصوليا، كل هذه الأطعمة حلال أصلا، لا فارق فيها بين يهودي ولا مسلم ولا كافر، لأنها لا تزكى. نعم، المعني هنا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خاصة الذبائح. الذبائح، ذبائح اليهود وذبائح النصارى حلال لنا، ذبائح اليهود وذبائح النصارى حلال لنا. فإذا أتاني نصراني بلحم أكلته، سميت الله وأكلت، وإذا أتاني يهودي بلحم سميت الله أيضا وأكلته. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكذا طعامنا حل لهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لكن هنا لابد من تفريعات، منها: اليهودي أو النصراني إذا لم يكن عندي بينة على الشيء الذي ذكروه عند الذبح سآكل، يعني لا أدري هل سموا المسيح على الأكل على الذبح، أو سمت اليهود العزير على الذبح، أنا لا أدري، سآكل على الأصل، وهو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما إذا ورد عندي أنهم وتأكدت أنهم قالوا باسم المسيح، النصارى قالوا باسم المسيح، أو اليهود قالوا باسم العزير، حينئذ عندي نص آخر، وهو قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ورب العزة كذلك قال في كتابه الكريم في بيان المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فأي شيء نهل به لغير الله نترك الأكل منه. إذا تنازعنا الآن نصان: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالنهي أبلغ أبلغ، وذلك لإمكانية توجيه طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على أن ذلك محله إذا ذكروا اسم الله عليه أو لم أعرف. هذه تفريعة لا بد منها: اليهودي أو النصراني إذا أتاني بلحمان لي أن آكل منها، وقد دعت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة، فذهب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل منها. هذا أولا. لكن إذا علمت يقينا أنهم سموا اسما غير اسم الله، فعند النص الأصلي كما سمعتموه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الحديث يتأتى على اللحوم المستوردة من الخارج. اللحوم المستوردة إذا كانت مستوردة من دول مسلمة فهي لحوم شأن وشأن لحوم بلادنا نأكل منها، إذا كانت مستوردة من دول كافرة فدخل شيء جديد وهو عدم التزكية. إذا تأكدنا أن الذبيحة زكيت طريقة الشرعية أكلنا، لكن الآن كثير من هذه الدول تسرب إليها الإلحاد وتسربت إليها العلمانية التي لا تبقي على دين، فيصعقون الدجاج أو يقتلونه خنقا أو يقتلونه في براميل مياه ساخنة يقتل بذلك. إذا تأكدت من ذلك لنأكل، ليس لأنها من أهل الكتاب إنما لأنها لم تزكى التزكية الشرعية. حتى لو فعل مسلم ذلك بها لنأكل، يعني إذا أتى مسلم وخنقها أو وضع الدجاجة في الماء الساخن حتى ماتت أو كهربها فماتت من الكهرباء لن أكل منها، لأنها ستدخل فيما بيناه من قبل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره، فستكون ميتة حينئذ. هذا في اللحوم المستوردة. فإذا تأكدنا أنها زكيت وإن كانت أتت من دول كتابية فحينئذ سنأكل منها، أما إذا لم تزك أو كانت من دول ملحدة أو عباد البقر أو البوذيين لن نأكل منها. هذا وتأتى الكلام على لحوم المجوس، هل نأكل من لحم المجوس أو لا نأكل من لحوم المجوس؟ ورد حديث عن النبي عليه الصلاة على فرض ثبوته سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية، أما لحوم المجوس بالإجماع لا تؤكل. وإن احترزنا عن كلمة الإجماع فجماهير العلماء على أن لحوم المجوس لا تؤكل. هذا وعن آنية الكفار، عن آنية الكفار التي يطبخون فيها اللحم ونحو ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا عن أنية أهل الكتاب، وبنحو هذا قال جماهير العلماء. أنية أهل الكتاب: إذا وجدنا غيرها أكلنا في غيرها، ما وجدنا إلا هي غسلناها غسلا جيدا وأكلنا فيها، والله أعلم. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وهما تستطيبه النفوس وليس بمحرم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما دام الطعام حل لنا إذن يجوز لنا أن نبيع ونشتري منهم، نبيع لهم الطعام ونشتري منهم الطعام، وطعامكم حل لهم. يتأتى الكلام على حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الحديث وهذا من ناحية الإسناد حديث ضعيف الإسناد، حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لو ثبت لكان أغلبيا، لأنه قد ثبت أن النبي أطعم مساكين، وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير كثيرا ما يكون كافرا، والله أعلم. فيكون حديث الرسول لا تصاحب إلا مؤمنا صداقة متخللة بينكما تستشيره في أمورك الخاصة والعامة، فهذا لا تفعله. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، الآيات. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب؟ الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا أكثر إطلاقها. اليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قد روى بعض العلماء أن قبيلة بني تغلب النصرانية التي كانت على عهد الرسول عليه السلام وأصحابه لا تؤكل ذبائحهم، قالوا لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بالاسم، الاسم فقط. لكن على رأي الجمهور ما ما دام تسموا بالنصارى فتؤكل ذبائحهم، والله أعلم سواء بني تغلب أو غير بني تغلب. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أي حلال لهم، حلال لهم أن يشتروا منكم وحلال لكم أن تشتروا منهم، حلال لكم أن تأكلوا طعامهم وحلال لهم أن يأكلوا طعامكم. ثم قال تعالى والمحصنات من المؤمنات، أي حلال لكم أيضا المحصنات من المؤمنات، وحلت المحصنات من المؤمنات. ما معنى المحصنات؟ المحصنات يعني هنا بهن الحرائر. كلمة الإحصان تطلق على عدة معاني. الإحصان أصله من الدخول في الحصن والتحصن، والمراد به في كثير من الأحيان إحصان الفرج من الزنا. فالمرأة المتزوجة يقال لها محصنة، يقال لها محصنة. فهذه المتزوجة يقال لها محصنة لماذا؟ لأن يفترض أن الزوج يعفها عن الحرام، يحفظ لها فرجها من الحرام. فالمتزوجة محصنة، فإن أحصن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب، المحصنات المتزوجات. والحرية، المرأة الحرة يقال عنها محصنة، بمعنى أن الحرية ينبغي، كانت النسوة الحرائر يستحيين أن يزنين، أما الإماء فكان الزنا متفشي فيهن. فالمحصنات الحرائر، المحصنات العفيفات، العفة تمنعها. المحصنات كذلك المزوجات يفترض أن الزواج يمنعها. المحصنات مسلمات أيضا يفترض أن الإسلام يمنعها من هذه الفاحشة. فهذا أصل كلمة الإحصان الذي به تتعفف المرأة وتحصن فرجها، ومنه قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فأرجع أقول إن كلمة المحصنات حيثما أتت في سياق، نظرنا في السياق ما الذي يحتمله معنى المحصنات. في المحرمات من النساء قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لا يجوز أن نقول المحصنات الحرائر، لأن الحرائر حلهن الله. أما المحصنات في المحرمات من النساء، إذ الله قال المحصنات من النساء المزوجات، لا يحل لك أن تتزوج امرأة متزوجة، لا يحل لك أن تتزوج امرأة متزوجة. أعود فأقول كلمة المحصنات العفيفات، المحصنات المتزوجات، المحصنات الحرائر، المحصنات العفيفات، ولا معاني أخرى كلها تدور على ما به يفترض أن المرأة تحصن فرجها، تحصنه بالزواج، تحصنه بالإسلام، تحصنه بالحرية، تحصنه بالعفة. كل هذه يطلق عليها محصنات، لكن حيث وجدت كلمة المحصنات يلزمنا النظر فيها في المعنى الملائم لها. والمحصنات من المؤمنات، أي العفائف من المؤمنات، العفائف من المؤمنات والحرائر من المؤمنات. احتملت الإحصان هنا الحرائر واحتملت العفة كذلك فكلاهما. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الحرائر من الحرة اليهودية أو الحرة النصرانية. لكن هنا أثيرت مسألة، هل يجوز أن تتزوج أما يهودية أو أما نصرانية؟ أما وزواج ليس تسري، التسري أن تشتريها وتتصربها وتبيعها إن شئت، لكن زواج هل يصح لك أن تتزوج أمة كتابية؟ الخلاف دار بين العلماء في المسألة، ولسنا في حاجة إليها الآن لعدم وجود الإماء النصرانيات ولا اليهوديات ولا المسلمات حتى. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من المؤمنات حلال لنا أن نتزوجهن، لا إشكال في ذلك. لكن هل يجوز لنا أن نتزوج الحرة اليهودية أو الحرة النصرانية؟ وكيف الجمع حينئذ بين ذلك وبين قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، واليهودية تقول عزير ابن الله، والنصرانية تقول المسيح ابن الله، وتقول المسيح هو الله. بعض أهل العلم كابن عمر يرى عدم الجواز، عدم زواج النصرانية واليهودية، هو محجوج بالآية الكريمة، محجوج بالآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فتكون آية البقرة، آية البقرة ظاهرها العموم، لكن يراد بها الخصوص وهن ما دون الكتابيات، لأن الكتابيات حلال لنا أن نتزوجهن. هذا وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية وهي باقية على يهوديتها، فبلغاه أن عمر يستنكر ذلك، فأرسل إلى عمر فقال، أو ذهب إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ يعني حرام علي أن أتزوج الكتابية اليهودية؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، يعني أن تتزوجوا الزانيات منهن، فليس بحرام. إنما كان عمر يسد الذريعة، يخشى، لأن اليهودية آنذاك لم تكن تتورع عن الزنا، والنصرانية لم تتورع عن الزنا، فعمر خشي على أصحاب الرسول أن يتزوجوا امرأة تكون قد زنت، فأشار إشارة ليس قوله بحتم أمام الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا. وقد ورد أيضا أن أحد أصحاب الشورى الستة تزوج امرأة يهودية، فقيل للشعبي الذي روى الأثر أو أحد رواة الأثر: الزبير بن العوام الذي فعل ذلك؟ قال: إن كان لكريم المناكح، إن كان الزبير لكريم المناكح. قال تعالى في كتابه الكريم: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. الأجور هنا المهور. وبه استدل على أن مهر المرأة حق لها، لقوله تعالى: إذا آتيتمهن أجورهن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا الصداق بما استحللت من فرجها، ولقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. فإذا المرأة لها صداق، وهي أحق بصداقها من وليها. قال تعالى: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، أي مهورهن، محصنين غير مسافحين، أي طالبين بالزواج هذا العفة، غير مسافحين السفاح الزنا، غير زناه، يعني متعففين غير زناه، ولا متخذي أخدان. المتخذة الأخدان، المتخذن العشاق، فهنالك نسوة والعياذ بالله يزنين بما تيسر لهن، أي شخص يتيسر لهن الزنا معه يزنين معه، ولا البغايا. لكن هناك هنا نسوة أو امرأة مخصصة شخصا واحدا يزني بها، عشيق لها تزني معه، والعكس قد يقول رجل يزني بما تيسرت له من النسوة عياذا بالله، وآخر لا، يزني بامرأة أحبها. فهذا الأخير يسمى اتخذ خدا، اتخذ عشيقة، اتخذ عشيقة، وهي تقول متخذ عشيق أيضا. فكل هذا محرم، سواء السفاح الذي هو الزنا أو اتخاذ الأخدان، كل ذلك محرم، فالزنا حرمه الله سبحانه وتعالى. والذي يفعله الأوروبيون ويقولون المرأة هذا فريند وماي فريند وماي، كل هذا من الباطل والحرام والكبائر والعياذ بالله تعالى. وليس بعد الكفر ذنب كما يقول القائل. ولا متخذي أخدان، أي ولا متخذي عشيقات. ومن يكفر بالإيمان، أي من يكفر بشرائع الإيمان، من يكفر بشرائع الإيمان، والتي منها الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن يكفر بالإيمان، أي بالأمور الإيمان، فقد حبط عمله، أي ذهب ثواب عمله كله وأحبط عمله، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط كل الأعمال. ونكرر أن الله قال في كتابه الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا مما كسبوا على شيء. يعني أعمال الكفار كرماد، جاءت ريح في يوم عاصف قوية طيرت كل الرماد، فلم يستطع صاحب الرماد أن يحصل على أي شيء من هذا الرماد. وكذلك المشرك الذي يعمل أمورا يظنها حسنات وهو مشرك كصاحب هذا الرماد، فالمشرك مع أعماله كصاحب الرماد مع رماده، فجاءت الرياح طيرت الرماد كله وجعلته هباء منثورا لا يستطيع أن يتحصل منه على شيء. كذلك جاء الشرك وذهب بثواب الأعمال كلها، ولا يستطيع المشرك أن ينتفع من أي عمل عمله بأي شيء، لأن الله قال كما قد سمعتم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى ومن يشرك ومن يكفر بالإيمان، أي بشرائع الإيمان، الإيمان بالله باليوم الآخر بالملائكة بالكتاب بالنبيين بالقدر كل هذا يحبط كل أعمالك. فلذلك إذا كفر شخص برسول واحد قد كفر بكل الرسل، قد حبط عمله من ثم. فلذلك نقول اليهود والنصارى حبطت أعمالهم، لماذا؟ لأنهم كفروا بالإيمان، كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالقرآن. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ذهب ثواب عمله كله، وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. ولقد قال تعالى أيضا في هذا المعنى في كتابه الكريم ومن يكفر به من الأحزاب، على قولين في تفسير قوله ومن يكفر به، هل يكفر بالرسول أم يكفر بالقرآن؟ على أي القولين؟ اليهود يكفرون بالرسول ويكفرون بالقرآن، وكذا النصارى. قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران بهذا القدر أجتزئ. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقدما الشكر لله سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر سبحانه وتعالى. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، بارك الله فيها وفي العاملين فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله.